الحمد لله، الحمد لله الذي بعثه، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادةً أدخرها لي ولكم يوم العرض على الله، يوم يُبعثر ما في القبور ويُحصَّل ما في الصدور. عباد الله، من أعظم فضائل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ومن أشرف شمائله الرحمة، حتى قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. فكان أرحم الناس بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: والله لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد من أمته في النار. وكان صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقرأ: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فبكى وقال: لا أرضى وأحد من أمتي في النار. فصلى الله وسلم عليه، وعند مسلم في الصحيح أنه بقي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يقرأ ويردد في الليل قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي ويقول: يا ربي أمتي أمتي، يعني ارحم أمتي أمتي. ولهذا ضرب أروع الأمثلة في الرحمة، حتى قال العلماء: كان رحيما بالمؤمنين، كما قال سبحانه: وبالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم بالمؤمنين، رحيم بالأطفال، رحيم بالنساء، رحيم بالحيوان، رحيم حتى بالكفار كما سوف يأتي. أما رحمته بالمؤمنين فإنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس، حتى كان يترك بعض العمل لئلا يفرض على أمته، ويقول في الصحيح: ما من نبي إلا دعا بدعوة إلا له دعوة دعا بها إلا أنا، فإني أدخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فأسأل الله أن يشفعه فينا. ادخر الدعوة يوم القيامة ليشفع فينا عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول بعض العلماء: ليتنا نرحم أصدقاءنا وليتنا نرحم المسلمين كما رحم صلى الله عليه وسلم أعداءه، ليس أصدقاءه، أعداءه، فإنه مع المنافقين قبل عذرهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم. أقف معكم مع قصة من السيرة وتمثلوا لرحمته عليه الصلاة والسلام. لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وحربت المنافقين ضد الدين الذي ما ترك أذى ولا حرب إلا شنه على الإسلام والمسلمين، توفي، فأتى ابنه عبد الله المؤمن الصادق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن أبيه أن أباه هذا عبد الله بن أبي هو الذي أنخذل بالجيش في أحد، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، وهو الذي سب الرسالة وكفر بالملة ودبر المكائد وهو في الدرك الأسفل من النار. قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، أسألك بالله أن تعطيني ثوبك الذي يلي جسدك لأكفن أبي فيه. فخلع صلى الله عليه وسلم ثوبه الداخلي رحمة منه ونزعه وأعطاه، لأن هذا أباه قد كسى العباس وكان أسيرا يوم بدر ثوبا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكافئه بثوب مكان الثوب حتى لا يبقى له حسنة عند الله، فنزع الثوب. قال ابنه: وأسألك يا رسول الله أن تصلي عليه صلاة الجنازة على هذا المنافق. قال: وأصلي عليه. فغسله، أتى بجثمانه فوضعوه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الصحابة ووقف صلى الله عليه وسلم، وصاحب الجنازة الميت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والحربة ضد الدين، فوقف عمر بين الجنازة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حال بين قبل أن يكبر صلى الله عليه وسلم. وكان عمر كما تعرفون جريئا شجاعا صريحا فاروقا، حتى يقول بعدها يوم يتذكر الموقف كان يبكي ويقول: والله إني قد عملت لهذا أعمالا، يعني تصدق واعتق واستغفر وتاب، كيف يعترض على رسول الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: نعم. قال: أما فعل كذا؟ قال: إليك عني يا عمر. قال: أمن خذل بالجيش يا رسول الله يوم أحد؟ قال: إليك عني. قال: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو من المنافقين والله يقول لك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: إليك عني يا عمر، والذي نفسي بيده لو أعلم أنني إذا استغفرت فوق 70 مرة لهم لغفر الله لهم لاستغفرت لهم. فصلى عليه، فأنزل الله عليه بعد الصلاة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الشاهد رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه، بل تعلمون في السيرة فيما صح أن الأمة من أمة الشرك في مكة آذوه وشتموه وحاربوه وكفروا برسالته وأدموا وجهه صلى الله عليه وسلم وشجوا جبينه وطردوه من مكة وآذوا كل الأذية، فلما فتح مكة ذاك الفتح العظيم وقف وأخذ بحلق الكعبة وأنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ بعدما انتصر عليهم وجردهم من السلاح ورفع الله رايته وأيد كلمته وأيده بحزبه وهزم أعداءه، قالوا: والبكاء يغلبهم، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. فهو مضرب المثل صلى الله عليه وسلم حتى كان مع الأطفال، وهذه رسالة للجميع، مع أطفالنا مع بناتنا مع أهلنا، وهو الذي يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، والله يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا ينزع الله الرحمة إلا من شقي. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول: إني أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، صلاة الفريضة. كان يصلي بالمسلمين، الرجال وراه والنساء خلف الرجال. قال: فأسمع بكاء الطفل في الصلاة فأتجوز في صلاتي، أخفف كراهية أن أشق على أمه عليه الصلاة والسلام. كان يستمتع بالصلاة وهي قرة عينه، فإذا دخل في الصلاة سمع الأطفال يبكون من آخر الصفوف فخفف لئلا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل كان يداعب الأطفال ويحملهم ويحتضنهم ويقبلهم في قصص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، بل زاد العلماء فصلا في رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان وبالطيور وبالبهائم، فضرب أروع الأمثلة. فكان الرحمة التي تمشي على الأرض. وأقول لي ولك وما منكم من أحد إلا منزلة في منزلة الوالد أو الأخ أو الابن. إذا ما رحمنا أنفسنا برحمة عباد الله فكيف نريد رحمة الله؟ نحن في رمضان جميعاً نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولكن الواحد منا قد لا يعفو عن أخيه ولا عن جاره ولا عن المسلمين، بل تجده شتاماً، سباباً، مغتاباً، ظالماً، حسوداً، حقوداً، مقاطعاً، مهاجراً قرابته وأسرته سنوات كثيرة، بل منهم من قطع رحمه 20 و30 سنة، بل منهم من له قريبة وأخت وعمه وخاله وخال وعم قاطعهم وهجرهم وجعل الجفاء طريقهم، والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فكان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل حتى في الرحمة بالبهائم. روى أبو داود في السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في مزرعة، مزرعة نخل، وإذا بجمل أقبل. من أخبر الجمل أن هذا معلم الخير؟ من أخبر الجمل أن هذا نبي البشرية وهاد الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية؟ من أخبر هذا الجمل أن هذا هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة؟ والصحابة جلوس، فوضع الجمل رأسه ممتداً، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال إن هذا الجمل شكى إلي وأخبرني أن صاحبه أتعبه وأدأبه ويريد نحره، يعني اشتكى الجمل. رفع قضيته لسيد الرحماء صلى الله عليه وسلم، حتى يقول شوقي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. ثم دعا صاحب الجمل وسأل فاعترف، فأمره أن يطلق الجمل من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأطلق الجمل وذهب الجمل. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا تحت شجرة، ولما جلس أقبلت طائر من طير الحمرة، يسميها العرب الحمرة، طائر أنثى تفرفر فوق رأسه وتنفض ريشها وشعرها. قال صلى الله عليه وسلم: يا أصحابي، من فجع هذه بأفراخها؟ والحديث حسن، يعني من أخذ أفراخها من العش؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: رد عليه أفراخها. أخبرته حتى نظمها أحدهم، يقول: جاءت إليك حمامة مشتاقة، يعني تشكو إليك، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي. من أخبر الورقاء؟ من أخبر الحمامة أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ قال: ردوا عليها فراخها. فلما ردوا فراخها أعادت طيرانها وعادت إلى عشها. فصلى الله وسلم عليه ما أرحمه وما رقه: قل لي بالله عليكم، كيف يقابل ربه من ظلم الناس؟ كيف يلقى الله؟ كيف يلقى الله من ظلم الناس في حقوقهم وفي أعراضهم واعتدى على ممتلكاتهم وسبهم وشتمهم؟ كيف يلقى الله؟ ورسول الهدى يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: رأيت النار عرضت له النار، أعوذ بالله من النار. لما صلى بالمسلمين بكى صلى الله عليه وسلم وصاح أمتي وتأخر، قالوا: رأيناك تأخرت في صلاة الكسوف. قال: عرضت لي النار في عرض الحائط، فرأيت امرأة في النار دخلت النار في هرة تنهشها الهرة، أدخل الله الهرة معها في النار تنهشها في وجهها، حبستها في الدنيا، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. بل رأى رجلا يحرق نملا، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم في السنن: إن نبيا من الأنبياء لدغته أو لسعته أو لقصته نملة، فأمر النبي ببيت النملة أن يحرق، فعاتبه الله وقال له: هل لا نملة واحدة؟
يقول هي لسعتك نملة تحرق بيت النمل. فينبغي علينا أن نراقب ربنا في الرحمة وأن نرحم أنفسنا برحمة عباد الله. الشيخ الكبير المدنف له حق الرحمة، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إن الله يستحي من ذي شيبة في الإسلام، وثلاثة على الله إجلالهم: الشيخ الكبير المسلم الذي شاف في الإسلام، والحاكم العادل المقصد، وطالب العلم حامل القرآن غير الجافي فيه. ومن أرعب أعظم الرحمات يا عباد الله رحمة الوالدين. وأقول لكم نشكو إلى الله من هذا المنبر ما وقع في جيلنا من عقوق للوالدين. والله إني قابلت آباء شيوخا كبار اشتعلت رؤوسهم شيبا واحدودب ظهورهم وإنهم يبكون من عقوق أبنائهم. ونشرت بعض صحفنا عن شاب قتل أباه ونفذ حكم الإعدام في هذا الابن، وآخر ضرب أمه في منطقة من مناطق المملكة، وآخر هجر والديه ما يقارب 30 سنة ثم يريد الرحمة بعد ذلك. والدك ووالدتك إذا لم تقبل كفهم وأنت معهم كل يوم، بل أقدامهم، بل تكون خادماً لهم مع صلة الرحم، مع احترام أهل العلم القائمين به، مع تقدير ذي الشيبة المسلم، لنأخذ جزءاً من رحمة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. عباد الله، الرحمة معروضة، ومن أراد رحمة الله فليرحم عباده. والله إنا محاسبون بالعجماوات، بالبهائم، بالطيور، فضلاً عن الإنسان، فضلاً عن المغترب، فضلاً عن من ترك بلاده ووطنه وأرضه، فضلاً عن العجزة والأيتام والفقراء والمساكين. والله عند المنكسرة قلوبهم. وسوف تجدون رحمتكم عند الله يرحمكم يوم القيامة، يوم العرض الأكبر. فلا رحم إلا الله. نسأل الله أن ينشر رحمته علينا وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، فإنا من أحوج الناس إلى رحمته، وإن لم يرحمنا فقد بؤنا بالخسران. ولا نقول إلا كما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من أراد أن يرحم نفسه فليطلب الرحمة من ربه بفعل طاعته واجتناب معاصيه. وليس هناك من راحم يمكن أن يرحمك إلا الله، حتى يقول سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله. لما ذكر الله للذنوب وأهل الخطايا بل عطفهم على أهل الأعمال الصالحة، وهي بشرى عظيمة، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال: شوف هذه المراتب العظيمة، انظر هذه المراتب العظيمة، عطف عليها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فذكر سبحانه أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ولا يرحم إلا هو، ولا تطلب الرحمة إلا منه. وإذا رأيت قحطاً في البلاد فاعرف أنه بسبب معاصينا، وإذا رأيت قطيعة وأمراضاً واختلافاً في القلوب وجفاءً في النفوس وشحاً في الأرواح وعقوقاً في الابن وعدم صلاح في الذرية، فاعلم أنه بما فعلنا نحن بأنفسنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بفعلنا، بخطايانا. ولكن لنا مهرب طلب التوبة من الله والمغفرة منه سبحانه. عباد الله، ينبغي علينا أن نعيد الرحمة بيننا. الراحمون يرحمهم الرحمن، نطمع في رحمته سبحانه وتعالى، لأن له سبحانه 100 رحمة. وانظر لرحمته، وينبغي أن نأخذ من هذه الرحمة أن نتراحم فيما بيننا. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عرض له سبي من السبايا، فإذا بامرأة تطوف في السبي تبحث عن طفلها مذهولة مدهوشة، انظر المرأة إذا فقدت طفلها. ف فلما وجدت طفلها بكت وضمته وألصقته بثديها ترضعه وبصدرها. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ابنها في النار؟ يقول: تتصورون، تتوقعون أنها تستطيع أن تطرحه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تفعل. قال: فوالذي نفسي بيده لله أعظم رحمة وأرحم بعباده من هذه بابنها. فنسأل من هذه رحمته أن يرحمنا جميعا. وخلق الله في الصحيح، خلق الله الرحمة 100 جزء، هذه الرحمة المخلوقة ليست الصفة. أنزل في الدنيا منها رحمة واحدة بها يتراحم العباد، حتى إن الفرس ترفع حافرها عن ابنها خشية أن تطه من هذه الرحمة. وادخر عنده 99 رحمة يوم القيامة ينزلها حتى يطمع إبليس في رحمته، إبليس. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته. وفي الصحيح عند مسلم والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، وعند لفظ الترمذي كتب بيده سبحانه تليق بجلاله، كتب كتابا عنده لعظمة الكتاب ونفاسته وقيمته جعله على العرش. أتدرون يا عباد الله ما نص الكتاب؟ أبشركم هذا اليوم وكثير منكم يدري، تدرون ما نص الكتاب الذي كتبه الله بيده ووضعه فوق العرش؟ نص الكتاب جملة واحدة: إن رحمتي سبقت غضبي. فنسأل الله أن يرحمنا: إن رحمتي سبقت غضبي. فالله، الله يا عباد الله، اسبقوا برحمتكم غضبكم. من بينه قطيعه مسلم، أو أخذ حق إنسان، أو ظلمه في عرضه، أو اعتدى عليه، أو أهان خادماً، أو أجيراً، أو عاملاً، أو حيواناً، فليتبرع قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار. حسنات وسيئات قصاص يوم القيامة. والله لا ندخل الجنة برحمته حتى نتقص، لا يدخل أحد الجنة والنار، حتى أهل النار وأهل الجنة، حتى يقتصر الخليقة كما في ثبت في الحديث: حتى يؤتى بالوحوش وإذا الوحوش حشرت. اسمع الجملة: أما يقظتك لفظة إذا الوحوش حشرت؟ أما زلزلت كيانك إذا الوحوش حشرت؟ أما قف شعرك من قوله وإذا الوحوش حشرت؟ البهائم تجمع، حتى يؤتى بالشاة وبالعنز الجلحاء الجماء التي ليس لها قرون، وقد نطحتها قرناء في الدنيا، نطحتها بقرونها، فينبت الله لتلك قرنين ثم يقول: انطحيها، فتنطحها فيقول: كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذا هو الموقف. قرأت حتى لفيلسوف غربي ذكره الطنطاوي اسمه ديكارت، مشهور هذا، يقول: نحن في الدنيا نرى الغالب والمغلوب، والقوي والضعيف، والظالم والمظلوم. هذا المشهد الأول من مسرحية الحياة. أين المشهد الثاني الذي ينتصر فيه الظالم من المظلوم والغالب من المغلوب؟ قال الطنطاوي: هذا اعتراف منه بيوم القيامة. وصح في الصحيح أن الله يطوي سبحانه السماوات 7 بيمينه، ويطوي 7 الأراضين بالأخرى، ويقول: أنا الملك سبحانه، لا ملك إلا ملكه، ولا مجد إلا مجده، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الزعامات؟ يعني أين الرؤساء؟ أين الملوك؟ لا ظلم اليوم. فيقضي الله سبحانه وتعالى بين الخليقة. استعدوا وأعدوا، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: زنوا أعمالكم قبل أن توزن، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر عند الله. هناك ميزان الحسنات والسيئات، وإنما أعود فأقول: علينا أن نسكب في قلوبنا الرحمة بعباد الله. ابتبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تسقي حتى الكلب ماء صدقة. امرأة بغي سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. رجل في صحيح مسلم: وأخر غصن شجرة شوك كان يؤذي الناس فغفر الله له وشكر له وأدخله الجنة. الله، الله، لا تحقرون من فعل الصالحات شيء. الله، الله، أن نتوسل إلى الله بالرحمة، عله أن يسقي بلادنا ويغيث قلوبنا ويرحمنا ويعتق رقابنا من النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على نبيك وحبيبك وخليلك ومصطفاك، وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وعلى أهله وذريته وزوجاته وأمهات المؤمنين، وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا لما تحبه ما ترضاه، اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصرهم على اليهود المحتلين المغتصبين، واعد لنا المسجد الأقصى واجعلنا ممن يصلي فيه يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم وطريدهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، نحن شيء فلتسعنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك يا أرحم الراحمين أن ترحمنا وأن تستر عيوبنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تصلح قلوبنا وأن تسد خللنا وأن تجبر عللنا وأن تمسحنا برحمتك الكافية وبيدك المشافية المعافية وأن تعتق رقابنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا.
جئتم كما جئتم من قبل إلى المساجد، إلى المنابر، إلى طلب العلم، إلى نصرة الدين، لأنكم تكررون في مصر أنتم الانتصارات. ألستم أنتم في عين جالوت من كسر المغول مع قطز؟ ألستم من نصر السنة مع صلاح الدين؟ أليس منكم من حطم خط بارليف؟ أليس منكم من رد العدوان الثلاثي حتى خرجتم كباراً وصغاراً ترددون باسم الإسلام؟ أخي، جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. نعم أنتم، ولذلك أحببناكم في الله لأنكم درع لهذا الدين. ماذا أقول والعبارات لا تسعفني، لكنني أقف وقفات معكم. أولها: مصر حصن للدين والإسلام وقلعة حصينة للرسالة، وهي مهد للحضارة ومولد للعبقرية ومهبط للريادة. فالله الله يا أهل مصر، الأمة تنظر إليكم. يا أهل مصر، لا تخذل أمة الإسلام، لأنكم طالما استضفتم الدعوة والرسالة والعلم ونصرتم الملة، فالله الله في اجتماع الصف، فإنه إذا خلل عندكم خلل حدث في العالم الإسلامي اضطراب. أنتم يا أهل مصر عليكم رسالة حفظ الوسطية والاعتدال ونصرة الملة، لأن مصر مسلمة، مصر مؤمنة، مصر محمدية، أحمدية، قرآنية على الشريعة، وكذلك اجعلناكم أمة وسطاء. ثانياً أقول لكم: واعتصموا كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً. فالله سمانا المسلمين، لم يسمنا أحنافاً ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة، ولو أن أسماء مطروحة وموجودة ومأجورة في الساحة، ولم يسمنا باسم جماعة إسلامية أو حزب أو طائفة. نحن المسلمون نرفع حديث جبريل حيث علّ سأل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو الحديث الجامع لكل توجهات المسلمين. أما القصة الثالثة باختصار، فإن الحرية، بصمة الحرية أو كلمة الحرية أو نجمة الحرية ترى سجلت في مصر. الآن القنوات الفضائية التي تبث من أوروبا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، ترى سجلت قصتها في مصر. والسبب انتم تعرفون كما في كتب السير محمد بن عمرو، تعرفوا الشباب يعني، الشباب يقول عمر الشباب شعبه من الجنون، سابق قبطيا فسبقه القبطي فضربه ابن عمرو محمد وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين، ما شاء الله. نسي لانه الناس رتب والضعف البشري يحصل، ضعف الانساني. مدرسه عمر مدرسه اخرى، مدرسه ابي بكر، هذا جيل جديد. فاتى القبطي الى مكان العداله، الى مكان عمر، حتى يقول الان قلت يقول حافظ ابراهيم: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت ادم له، بل محمود غنيم اسف ولا يسجد لها سجود السهو لانه من شعر الى شعر. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت ادم له والكوخ ماواه، هذا عمر هذا يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشى. فاتى القبطي وسلم على عمر وشكى ابن عمر قال علي به. وكان يستحضر الولاة فاستحضر عمرو ابنه واستحضر ولاة الأقاليم، فلما أخبر أتى بابن عمرو وبطحه أرض محمد وضربه وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى كان هذا الاستعباد؟ ولد الإنسان حرا ليس لأحد من البشر عليه ولاية، وهذا في ديننا وفي معالم رسالتنا وفي قاموسنا الشرعي أن الإنسان له حق الحرية في حدود حرية الشريعة التي أنزلها الله على نبيه مصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إخوتي، وهنا أسجل معكم ومع أصحاب الفضيلة، جعل الله هذا المجلس مجلس مذاكرة، أنا أهدي لكم جملة أنتم تحفظونها والكثير منكم. يقول سبحانه في الصحيح: أريد أن لا ولو ما خرجت من هذه المحاضرة إلا بهذه الكلمة، أنا جليس من ذكرني. سبحان الله، لا إله إلا الله. في الصحيحين يا إخوان يقول سبحان، احفظ هذه، سجلها في قلبك، اكتبها على لوح روحك، أنا جليس من ذكرني. متى يجلس الله معك وله المقام الأعلى الجلوس يليق بجلال؟ ولا نقول هذا، وإنما نقول على الحديث ونقف، لا نزيد ولا نفصل ولا، وأستغفر الله إن كان في اللفظ خطأ، إنما أقف على أنا جليس من ذكرني، أقف على هذا اللفظ أنا جليس من ذكرني. فتقول متى تكون مع الله، أو تكون الله معك دائما وأبدا وهو معك، أو معية خاصة إذا ذكرته، وإلا فإن الله مع المؤمنين ومع الناس عامة، معية عامة ومعية خاصة كما هي عند أهل العلم والإيمان. فمعيته العامة بالولاية بالمحاسبة والمراقبة والشهود، والولية الخاصة بالنصرة وبالحفظ وبالرعاية، وإلا فهو مستوى على عرشه سبحانه استواء يليق بجلاله، لا نكيف ولا نمثل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أنا جليس من ذكرني. إن كان يعتز أحد بالجلوس مع ملك أو عالم أو شاعر أو أديب أو تاجر، فأنت مع ذكر الله عز وجل مع الله، لأن الله يقول أنا جليس من ذكرني. إخوتي، الدعوة للدين، دعوتنا جميعا ليست الحزب، ولا هي وسائل الجماعة، وسيلة المؤسسة، وسيلة حتى المذاهب الفقهية الإسلامية السنية وسائل، ليست هي مقاصد لنفسها. نحن ندعو للإسلام، للدين، كما قال نعود الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فكلمة أدعو هذا بيان الوظيفة، وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أدعو، وظيفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أدعو، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي السنن عند أبي داود: بلغوا عني ولو آية. وورد في السنن: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فالوظيفة وظيفة أدعو، كلنا دعاء، كل بتخصصه. وأنا أحيي أهل التخصصات في مصر وفي غيرها، القاضي، المهندس، الطبيب، الكاتب، الإعلامي. بالمناسبة شكراً كما يقول فضيلة الشيخ محمد حسن، شكراً للإعلاميين، شكراً لمن أتى ينزل، أتى ينقل الحقيقة أو ينقل الكلمة أو يشارك نقل المحبة أو نقل الجملة المفيدة للناس أو آية أو حديث. أنت تسخر نفسك للحق وأنت وسيلة. قال أدعو، هذه مقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لم يكونوا جماعين للمال قل لا أسألكم عليه أجرا، ولم يكونوا أهل مناصب ولا طلبة رئاسات، كانوا دعاة أدعو إلى الله، إلى الله. وهنا وقفة، وهو أن على الداعية أن ندعو إلى توحيد الله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الدعوة إلى الله عز وجل ليس دعوة لشخصك أو لفئتك أو قبيلتك أو جماعتك أو حزبك، بل تدعو إلى الله لأسمائه الحسنى، لصفاته، لمنهجه، لشريعته، لنبيه عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله وحده، دعوة إلى الله، ليس هناك مقاصد أخرى تدخل في الدعوة أو يجيرها الناس بعض الدعوة. على بصيرة، هنا الكلمة، ما معنى على بصيرة؟ الذي نقل عن أئمة التفسير هكذا، على بصيرة، على توحيد، على علم، على حكمة، على إيمان، على تسديد، على سنة، وقيل على دليل وحجة، كلها تدخل في ذلك. فمن دعا إلى الله على حكمة وبصيرة وسنة كتاب ودليل وإيمان وتوحيد خالص فهو على بصيرة. ومن خالف دعا إلى بدعة ليس على بصيرة، دعا بجهل ليس على بصيرة، دعا بغلو ليس على بصيرة، دعا بالتفريق ليس على بصيرة. أن يكون وسطيا معتدلا صاحب كتاب وسنة. من هذا المنبر أحيي الوسطية التي تعم مصر الآن، والاعتدال في الطرح، ونبذ الغلو، الإفراط والتفريط، وعدم الخطاب الإقصائي، خطاب السب، أغلقوا مدرسة السب، مدرسة الشتم، مدرسة القذف، مدرسة التنديد، مدرسة التشهير، مدرسة الفضيحة تغلق وتأتي مكان مدرسة فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. مدرسة ادفع بالتي أحسن، افتحوا جامعة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اطرق القلب بكلمة ادفع فسوف يدفع لك القلب ما وراءه، فترضي ربا وتنال حبا وتكسب قلبا. ادفع بالتي أحسن، حتى مع زوجتك ادفع بالتي أحسن، ومع طفلك وجارك ومع أطياف المجتمع، فإذا دفعت بالتي أحسن سوف تأتي النتائج. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة لم يكن عداوة، عداوة عند التنكير كثيرة، كبيرة، عميقة، كأنه ولي حميم. ومدرسة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. أحسن، اختار الألف، أحسن الألفاظ أحسنها. بالمناسبة أهديكم مقطوعة دائما أكرر عليكم، بغيت تتحملوا شوي، أنا سافرت من أجلها لطهران لآخذ قبل 15 سنة ديوان أحب الشعر، طبعا يعني هزتني هذه القصيدة وقلقت على العلماء فقالوا نريد هذه القصيدة، فقلت قالوا للسعد الشيرازي هذا شاعر عالمي سني، هو كان في إيران من قبل 150 سنة و100 سنة، يقول قال للمحبوب، هذا في التواصل الاجتماعي، في العلاقات، في المحبة، يجعل الناس ينسون بك، يجعل الناس يطمئنون إليك، يثقون، طمنوا الناس، طمنوا أهل مصر، طمنوا المجتمع المصري بخطابكم الدعوي، خطاب الرحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة رحمة، يعني بلطف، بمحبة. فيقول هو قال للمحبوب لما زرته من ببابي، هذا مكتوب على هيئة الأمم بلغات العالم، من ببابي؟ قلت بالبابي أنا، خطأ، يقول ليش تقول أنا وأنت؟ قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، أطرق الباب بدفع بالتي أحسن، أطرق الباب عليه مهنا، أطرق القلوب بالحكمة بالرحمة، أطرق الباب عليه مهنا. قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، أنت ما هو أنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا، ادخل يا أنا، لأنك إذا خاطبت الإنسان بالرحمة قال ادخل يا أنا. قلت يا حبيبي، قال مرحبا أنت حبيبنا أصلا، لكنك تعطي فض يأتيك أفض، تعطي غلظة يأتيك أغلظ، تعطي قسوة أقسى، تخسر القلوب. مهمتنا مد الجسور. العظيم هو الذي يحول الأعداء إلى أصدقاء، والفاشل الذي يحول الأصدقاء إلى أعداء.
سبحان الله، ما أسرع الفاشل والجاهل في تحويل الصداقات إلى عداوة، وما أسرعه في كسر القلوب وهدم الجسور، ولكن الذكي الحكيم الرحيم يحول الأعداء إلى أصدقاء. حتى أعداءك في غير المنهج حولهم بالتي أحسن. يؤتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، اسمحوا لي أن أقف معه لحظة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، عندما يصل الحديث إليه تتوقف، توقف الحديث اللي عنده عليه الصلاة والسلام. يصغر العظماء والزعماء والعلماء والأدباء والحكماء إذا وصلنا إليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. حتى يقول شوقي: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل أنوار. عبد الله بن أبي بن سلول، أنتم حافظين هذا الاسم، ترى رأس النفاق في العالم، حية النفاق، هذا أستاذ، هذا مدير هذه المدرسة. ترى كل نفاق في العالم هو أصلا مسؤول عنه، هو شيخ المنافقين في الأرض، وهو باني مدرسة الإفساد والدغيلة والخسة والنذالة في الإسلام. خذل الجيش في أحد، سب الدعوة، كفر بالرسالة، استهزأ بالدين، مقت بالملة، سخر من الشريعة، يعني تفنن في الإيذاء. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ألا نقتله يا رسول الله؟ نذبحه؟ وهذا سهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. يقول: ألا قتلته وأنا وهو محسوب عندي على الناس، علي رسالتي. ماذا تقول قبائل العرب؟ ماذا تقول أمم؟ أتى ابنه عبد الله المؤمن الصادق قال: يا رسول الله، إني سمعت أنك تريد قتل أبي، سمعوا يعني، كان فإن كان تريد قتل أبي أنا أقتله، والله الذي لا إله إلا هو لأتينك برأسي الآن، وإن كنت تريد قتله بغيري فوالله لا أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض إلا قتلته. قال صلى الله عليه وسلم: بل نصحبه خيرا. يقول: لا لا، ترى زيد ما هو بس نتركه، بنصحبه وبنحسن العلاقة معه. فلما توفي مات كأنه البغل أو كأنه الثور، كان جسيما مليحا صبيحا جميلا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ثم قال، فتوفي، قال ابن عبد الله: يا رسول الله، مات أبي وأريد ثوبك الداخلي، الشعار الذي يلبس الكريم من جسمه، أن تعطينا نكفن به أبي، ونريد أن تصلي عليه. سبحان الله، زيد زيادة، هذه جائزة، جائزة على ما فعل. صلى الله عليه وسلم صلي عليه: وهذا ثوبي. وخلع ثوبه، بالله عليكم، في الصحيح هذا. فأتى يصلي صلى الله عليه وسلم ونادى الصحابة: الصلاة جامعة. على من؟ رجل في الدرك الأسفل من النار، كافر مكذب رأس النفاق. وبهت عمر رضي الله عنه، وقف قال: من الميت؟ قالوا: عبد الله بن أبي. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه. فوقف عمر بين الجنازة صريح وقوي رضي الله عنه وصادق شجاع، فوقف بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الجنازة الآن بيكبر، وقف أمامه. قال: رسول الله صلي على عبد الله بن أبي. قال صلى الله عليه وسلم: إليك عني يا عمر، هذا كذا في الصلاة، إليك عني. قال: يا رسول الله، صلي على عبد الله بن أبي الذي خذل بالجيش. قال: إليك عني يا عمر. قال: يا رسول الله، أليس هو الذي؟ يقول عمر في الصحيح. فجلست أعدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجنازة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يكبر والصفوف قائمة. قال: يا رسول الله، أليس هو الذي يقول لي: إن رجعنا إلى المدينة لأخرجن العجز من الأذل؟ قال: إليك عني. قال: يا رسول الله، أليس يقول الله لك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إليك عني يا عمر، والذي نفسي بيده، لو أعلم أنني إذا استغفرت فوق 70 غفر الله لهم لاستغفرت لهم. لا إله إلا الله يا أرحم الرحمة، سبحان الذي جعله رحمة مهداة يا ما أرحمه. لا إله إلا الله، ماذا تقول الأبيات؟ إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد. الله أكبر. يقول: والله لو أعلم إن الله إذا استغفر، لأنه فهم أن العدد لا مفهوم له، أن يعرف، عرف صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالقرآن، أنه لو استغفر 70 لا يستغفر ولو فوق 70. قال: لو أعلم أني لو استغفرت لهم فوق 70 ليغفرن الله لهم لاستغفرت لهم فوق 70. فلما انتهى من الجنازة قال سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولكن كان صلى الله عليه وسلم منهجه، يعني لو أراد الله أن يمنعه من أول الصلاة كان نزل آية، لكن منهج الصفح وحصل والمسامحة والدفع بالتي أحسن وكظم الغير وكسب الذين وراءه، فأتت عشيرة يسلمون ويذعنون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويا الله إذا كسبت لا تصنف أحدا وتقول هذا لا يمكن أن يدخل في الدين أو يهتدي أبدا. الهداية مفاتيح بيد الله، ليست في جيبي ولا في جيبه. أقول أنا رأيت شابا غفر الله لنا وله، سبحان الله، صنف الناس كلهم إلا هو وستة معه يدخلون الجنة. حتى قلت لأحدهم يا أخي على منهجك هذا لن يدخل الجنة إلا 13 منهم ستة بدون إقامات، في إقامات مشكوكة يعني. قل لماذا؟ لأنه كل الطوائف خطأ وباطلة وليس ومنهجه الجديد. قلت ولكن الحمد لله. ثم نسأل نقول جنة عرضها السماوات والأرض لها ثمانية أبواب، طرف الباب مصرع الباب من صنعاء إلى بيت المقدس ما يدخل إلا 13؟ طبعا. سؤال ثاني، والله إنه لو كان مفاتيح الجنة في جوب بعض الناس إنك ما تدخلها أنت ولا غيرك ولا شيء إلا ما في هواه. فالحمد لله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله الذي لم يحكم في دخولنا ورحمتنا دخولنا الجنة ورحمتنا ونجاتنا من العذاب بشرا من الناس، كان من كان. فنحن نعرض نفوسنا عليه بأننا مذنبين مخطئين مسيئين، وأنه المتفرد بالجلال والجمال والجلال. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. إن مدرسة ادفع بالتي أحسن هي التي يحتاج لها العالم الآن، كل العالم. إن رسالتنا تنص يرفع صلى الله عليه وسلم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل للمسلمين ولا المؤمنين. إن العالم محتاج إلى خطاب رحمتكم وإلى لينكم وإلى صفحكم وإلى تسامحكم أنتم، وأنتم في مصر أهل أدب وأهل حضارة وأهل ريادة. الحضارة عندكم آلاف السنوات كما قال ابن خلدون، الحضارة تركك الطباع. فينتظر منكم الكلمة اللينة. أنصح إخواني الدعاء أو الكتاب في الفضائيات والكتاب في الصحف أن يبتعدوا عن التشهير والتجريح والسب والشتم. اغلقوا مدرسة الصراخ، مدرسة السب، مدرسة القذف، مدرسة النميمة، مدرسة الغيبة. والله لا تصلح الدنيا ولا آخرة. إن كان الذي تنتقده مسلم فقد أخذت على إثمك، أخذت إثمك إثمه على إثمك وبؤت بذنبه وبخطئه. وإن كان غير مسلم أو غير مهتدي فوالله لا يستمع لك ولا يهتدي لك، ولو فجرت له الأرض ينبوعا أو أخرجت له كنوز الأرض. أحد تسمع يشتم أحد وينصت له ويسخر منه ويعلق به ويلمزه ويرمزه؟ فهذه مدرسة ادفع بالتي هي أحسن. أنتم أشكر لكم في مصر وفي العالم كله، لكن عندكم عاطفة جياشة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا نشارككم في ذلك. حتى يقول شوقي لإسماعيل الخديوي لما ذهب يحج وأبكى المصريين طبعا هنا، يركب السفينة من البحر الأحمر إذا زرت على ما في القصيدة، بس اسمع كان يبكي شوقي والحضور لذاك بيروح المدينة طبعا. يقول إذا زرت يا مولاي قبر محمد وقبلت تلك الأسطر العطرات وفاحت من العين الدموع مهابة لرافع دين الله في الفلوات، فقل يا رسول الله، فقل يا رسول الله يا خير منقذ أبثك ما تدري ما تدري من الحسرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات. هذه من الجميلة على كل على ملاحظة بس فيها بسيطة. على كل حال أعود وقفة سريعة. يكون بعض الناس يكون يعني المال عنده هم من الإسلام. يقول ابن القيم إن الناس يستعملون الإنكار بالقلب واليد واللسان في أمور دنياهم، وكثير منهم لا يستعمل ذلك في أمور الدين. وهذا مرة الآن إذا صدمك واحد بالعربية هل تقول له نفسي نفسي مثل ما تقول في الدين؟ أو مثلا في الإسلام تنزل تنكر باللسان أولا بالقلب ثم باللسان ثم بالهراوي ثم بالمسدس على المزرعة وعلى البيت وعلى الوظيفة تقاتل قتالا. ولكن إذا قلت ندعو يا أخوان قال الدين محفوظ، الله يحفظ دينه سبحانه. أنت يعني مسؤول عن الدين، يعني الدين بيروح إلى ما دعوت. وفي رجال دين الحمد لله الآن الفضائيات تقول معبة ليس بحاجة لي ولك، لكن مدينك مزرعتك بيتك فالرقبة دونها والدم كل شيء. في قاضي يمني قديم والله إمام اليمن في صعدة سمعت ذلك من الشيخ عمر باجخيف، فلما ولاه طبعا في اليمن يلبسون خناجر، تعرف الخنجر هذا مرة يحلق النائم، إذا كان نائم تحلقه ما يدري ما يشعر، وإذا قلت به كذا يقتل 7 في المنام. فوصل القاضي إلى صعدة فقال للإمام إمام اليمن ما تكفيني 10 دراهم راتب شهري؟ قال الإمام إمام اليمن خذ جزية اليهود قرية هناك خذها منهم. قال والجزية لي أنا ما تروح بيت المال؟ قال لك لأنك صاحب عائلة وقاضي. فجمع اليهود في القرية في صعدة وقال من هذا الشهر ترى الجزية عندي بإذن الله تدفعون لي. فقام شيخ يهودي شاب كبير كلهم فقراء في القرية وفقير قال نحن فقراء ما نستطيع ندفع الجزية والخلاف بيننا وبينكم كلمة لا إله الله محمد رسول الله وسوف نسلم. قال وش قصدك؟ يعني ما يبغى يسلم. قال أنا قصدي نسلم. قال ذا الحين لك 70 سنة في القرية هذه ما أسلمت، ولما جيت أنا أخذ الجزية لبيتي أنا تريد تسلم اليوم؟ ثم أخرج خنجرة وقال والله الذي لا إله إلا هو إن دخل منكم أحد في الدين أذبحه هذا اليوم. أنا كنت في بريطانيا قبل 8 شهور للدعوة وجاء شاب عربي مبتعث هذا الشاب العربي مسكين أعجبته إنجليزية متزوجة يبغى في الظاهر يدعوها الإسلام وفي الباطن إذا أسلمت يتزوجها. شوف النية الردية سبحان الله. فجاء بكتب من الجاريات وكتب مترجمة وأثر عليها وأسلمت وفيها جمال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقصده لأنه في الشريعة طبعا إذا أسلمت تنفصل من زوجها البريطاني شاب زوجها. فأخذت هي الإسلام وأسلمت وانبسط هو وافترح وأخبر زملاء قال إن شاء الله قريب تحضرون زواجي. فأخبرته أنه أسلم زوج فرجع إلى زملاء كسيف الباب قالوا ماذا حصل؟ قال أسلم زوجه حسبي الله عليه. الله يتوب علينا وإياكم ويرحمنا وإياكم. إخوة الإيمان الوقت دنا ولنا بكم لقاءات ولكن الرسائل إن شاء الله بعضها وصل وعندكم هنا من العلماء والدعاء من أوصل الحمد لله الخير الكثير العميم، ولكن مجلس مذاكرة مجلس لقاء مجلس عناق مجلس محبة. ألا الباري سبحانه اطلع علينا فقال انصرفوا مغفورا لكم، فهو صاحب الفضل والمنة سبحانه، منه نستمد النصر والعزيمة. جزا الله أخي الشيخ المفضال الذي استضافني الشيخ العلامة الشيخ محمد حسان خيرا، جزاكم الله خيرا، جزا الله أهل مصر خيرا، جزا الله إخواني في مصر وأخواتي وثبتهم وزادهم إيمانا وألفة ومحبة. اللهم أرنا مصر مجتمعة قوية متآلفة يا رب العالمين، رائدة صانعة حضارة وإبداع وعدالة وحرية. اللهم ألف بين قلوب أبناء مصر واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بينهم فرقة ولا شتاتا ولا فتنة. اللهم اجعلهم أقوياء بك مستعينين عليك متوكلين إليك سائرين إليك عاملين بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وإن أمة أخرجت مثل قطز والظاهر ببرص والعز بن عبد السلام وصلاح الدين الأيوبي وعسيوطي وعلماء الإسلام بن حجر العسقلاني والحفاظ والأئمة لقادرة بإذن الله بإذن الواحد الأحد أن تنجب لنا من العظماء والأبطال أمثالكم. شكرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما